الحسن والحسين بأعلى أصواتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ البيض الرقاق بوالقا، ولتمتطى قب المهار متونها في غارة شعواء، لو شاء الطود طي السجل، طي السجل سهولها وحزونها. لترى حرائرها لفرط ظمائها، في السبي تستسخي الدموع عيونها. وترى المخدرة البتولة زينبا، والقوم تلطم بالأكف جبينها. من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبزغي يا شمس في أفق عين، من زينب فلقد أطلت أني. إنك قد أذبت فؤاد من كانت تضللها الأسود عرينها، وتقشع يا سحب من خجل، ولا تسقي الظما مدى الزمان معي. فبنات أحمد بن هجير صواديا، أودى بها ظما يشيب جنينها. يا حرم لهاشم، ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متوا. يدعون يا للضارب إذ خيامهم في هامة العليا، فكل دوا. هتكت نساؤكم التي طرجتم بالشمر والبيض الصفاح حصوا. أيوه حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن سورة يحفظها كثير من الناس، وهي جديرة بالحفظ كما هي كل سور القرآن جديرة بالحفظ، ويا حبذا لو يستطيع الإنسان أن يحفظ أكثر وأكثر من سور وآيات القرآن الكريم، وهذا من فضل الله، هذا فضل الله ونعمته ومنته على عبد أن يكون حافظا للقرآن أو لبعض القرآن. هذه السورة سورة الرحمن فيها فضائل كثيرة. أولا يسميها رسول الله صلى الله عليه وآله بعروس القرآن، يقول في الحديث: لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. وأنت تعرف يعني إنما يعبر عنها بالعروس ليبين أنها زينة القرآن، جمال القرآن، والقرآن كله جميل. وفي حديث آخر يقول: من قرأها، من قرأ سورة الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله، من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه يوم القيامة. حالة الضعف اللي هو فيها، حالة الخوف بعض الأحيان، هذه الحالة ينظر الله إليها نظر الرحمة في القيامة وفي الدنيا حتى، رحم الله ضعفه في كل حال. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ويكون أدى شكر نعم الله، يعني إذا أدمن قراءة الرحمن واصل قراءة سورة الرحمن يكون كمن أدى شكر الله. وفي رواية عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اقرأوا، يوصي شيعته، يقول: اقرأوا سورة الرحمن، واظبوا على سورة الرحمن، أدمنوا سورة الرحمن، فإنها لا تقر في قلوب المنافقين. المنافق ما يقرأها، ما يحب يقرأها، ينساها. يوصي بها الإمام الصادق سلام الله عليه لفضلها. وهذه الحقائق ربما الإنسان ما يدرك عمقها، يعني احنا نسمع في فضل سورة الواقعة وفي فضل سورة التوحيد، سورة الصافات، سورة ياسين، سورة الرحمن، احنا نسمع لكن قد لا ندرك أهميتها وعمق هذه النصوص، هذه الأحاديث، قد واحد ما يدركها لكن يأتي عليه يوم فيدرك، يعرف، ينور الله قلبه، يكشف الغطاء عن قلبه وعينه فيدرك. لما يدمن على قراءة سورة لا يموت حتى يدرك أهمية هذه السورة. طيب الآن احنا في بداية هذه السورة، مطلع السورة نجد كلمة مفردة، آية وحدها اللي هي شنو؟ الرحمن. البسملة المشهور بين العلماء أن البسملة ما يعدها آية إلا في أول سورة، أول سورة من القرآن سورة الحمد، البسملة آية في سورة الحمد، كاتبينها رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. بقية السور البسملة ليست مرقمة. ليش؟ لأنها ليست جزء من السورة، لا بد من قراءتها، لكن ليست آية في السورة إلا في السورة الأولى. فإذن الآية الأولى في سورة الرحمن كلمة الرحمن، وبها سميت السورة، إنما سميت سورة الرحمن لأنها تبدأ بكلمة الرحمن. فواحد يتساءل لما واحد يقرأ القرآن بإمعان بتدبر، يجي على باله يمر بذهنه وخاطره أنه شنو يعني الرحمن، أول السورة الرحمن لماذا؟ المفسرون أجابوا قالوا هذه في الحقيقة كلمة الرحمن جواب لأولئك الذين قالوا ما الرحمن، المشركون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. هذه آية في القرآن، لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. احنا عندنا واحد من أهل اليمامة أو اليمن اسمه الرحمن، نسجد لهذا حج الرحمن؟ يستهزئون. الرحمن اللي من أهل اليمن أو اليمامة لا. فالجواب يقول لهم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالرحمن هنا جواب لسؤالهم وما الرحمن. ونلاحظ أنها هذه السورة وسور أخرى أيضا، بل كل السور، كل السور بدون استثناء إلا سورة التوبة، بدأت بصيغة الرحمة. لما احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة، لما نكرر البسملة مع القرآن وبدون القرآن، لأن أنت تعرف أن البسملة يستحب أن يقولها الإنسان في كل حال، يقولها عند الطعام، يقولها لما يدخل البيت، يقولها لما يبدأ نهاره، يقولها لما يبدأ عمله، يقولها لما يقعد بالسيارة يسوق، يقولها في كل حال في كل آن. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل موضوع، كل موضوع لم يبدأ ببسم الله فهو شفي، فهو أبتر ناقص يعني، فلا بد من قول بسم الله. طيب طيب، الآن احنا كم مرة نكرر البسملة؟ كثيرة. صيغة الرحمن تتكرر بالبسملة مرتين، الرحمن الرحيم، في هذه السورة ثلاث مرات، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أبدأ السورة فأقول الرحمن. هذا التكرار لكلمة الرحمن والرحيم، الصيغة هذه تتكرر ليش؟ حتى توحي إلى الإنسان المسلم المؤمن بأشياء كثيرة لابد أن يعرفها، لابد أن يفهمها. منها أنه راح يعرف أن كل ما يصدر من أفعال الله سبحانه وتعالى كلها تنطلق من الرحمة، لا يفعل الله شيئا من غير أن يكون هذا الفعل منطلقا من رحمة الله عز وجل. إذا أمطر الناس فبرحمة، وإذا منع عنهم المطر فبرحمة، إذا رزقهم فبرحمة، وإذا ما رزقهم فبرحمة، إذا أعطاهم أولاد فبرحمة، وإذا ما أعطاهم فبرحمة، لأن هو العالم، هو الخبير، هو العارف بمستقبل الأمور. إحنا ما نعرف، إحنا بعدين قد نكتشف بعد ذلك، قد نكتشف وقد لا نكتشف أنه بالفعل هذه كانت رحمة، هذه أرادها الله سبحانه وتعالى. فأولا نعلم أن أعمال وأفعال الله سبحانه وتعالى تنطلق من الرحمة، يريد بك رحمة، يريد يرحم عباده، ما عنده عداوة لعباده، لا بل يحبهم ويرحمهم. هذه قضية معروفة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تذكر أن رجل كان مع رسول الله، رسول الله جاي من غزوة جاي للمدينة، فواحد من الأصحاب صار يعني يحمل شيء في حجره في ثوبه، ورآه رسول الله لفت نظره شاف هذا يحمل شيء وعلى رأسه طائر يحوم حول رأسه، نازل الطائر يعني معرض حياته للخطر ونازل قريب منه. قال له شنو هذا في حجرة؟ قال له يا رسول الله صعدت الشجرة كان عليها عش فيها أفراخ، أفراخ الحمامة، فأنا الأفراخ أخذتها. فنهره رسول الله قال له شنو هالعمل هذا؟ رجع رجع رجع، ليش مخلي هالطائر هذا يعني خائف على أفراخي؟ شو تسوي أنت بالأفراخ؟ يلا رجعهم. ونهى أن يفعل الفعل هذا، أن يكون رفيق حتى بالحيوان، ما يجوز الإساءة للحيوان وللطير. راح الرجل وضع الأفراخ في عشها، لما نزل استثمر، ما نقول استغل، استثمر رسول الله المشهد، شاف خوش مشهد لازم يعلق عليه. فقال صلى الله عليه وآله: أرأيتم أرأيتم رحمة هذا الطير بأفراخه؟ شفتوا هذا الطير شلون جاي نازل يحوم حول الرجل حول رأسه كأنه جاي يتوسل، يقول له هذول أفراخي لا تأخذهم، رجعهم، أعطف علي، كأنه جاي يتوسل. جاء الطائر، الحيوان الطائر يعرض نفسه للخطر علشان أطفاله وصغاره. أرأيتم هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فالله أرحم بعباده من هذا الطير على أفراخه، الله أرحم بكم، رحمة الله أوسع أشمل أعظم أكبر. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. هذه إيحاءات الله سبحانه وتعالى، يبين لك أنه أنا رحيم بك، أنا ما أحب يعني أن تكون في ضيق وشدة، ما أريد أن تقم منك، لا، يريد أن يوفر لعباده الخير والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. إحنا اللي نخرب على أنفسنا، إحنا اللي نملأ الأرض فسادا ومكرا وظلما وما إلى ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مو الله سبحانه وتعالى. لو تشوف غلط فمن أنفسكم، من تشوف حسن خير فمن الله، والسوء والشر من أنفسكم، ليس من الله عز وجل. احنا اللي جاي نفسد في السماء في الأرض في البحر في الجو، خلينا الكرة الأرضية معرضة للخطر بسبب تصرفاتنا احنا البشر، الكون كله الآن معرض للخطر بسبب تصرفاتنا، وإلا الله سبحانه وتعالى يريد بك الرحمة. هذه صيغة الرحمن تخلي عند المتدبر، عند العاقل، أولو الألباب، يسميهم أولو الألباب، أولو الألباب في القرآن الكريم يسميهم أولو الألباب، هذول يخليهم يتدبرون، ينظر يتدبر يفكر شنو هالرحمة، شنو الرحمن الرحيم، شنو الرحمن، فيتوقف يتأمل ويزداد إيمانا وفضلا وعلما. طيب الرحمن هذا مبتدأ، شنو سوى الرحمن؟ علم القرآن، علم نبيه القرآن، ونبيه علم أمته، فمن تعلم القرآن إنما تعلمه من الله عز وجل، لأن الله أوحى بالقرآن العظيم على نبيه، أوحاه كل مرة في قلبه ومرة نجوما على شكل آيات شوية شوية. ورسول الله علم الناس، علم الأمة هذا القرآن بما فيه من فضل وخير، كله من الله عز وجل. علم القرآن في هذه العبارة أيضا، علم القرآن أيها الأخوة أيضا في إيحاء، إشارات، إضاءات. شنو الإشارة؟ من أبرز هذه الإشارات تنويه القرآن بالعلم. بدأ يعني الأنبياء، لاحظوا موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله بمعجزة أساسية، عنده معاجز كثيرة، لكن معجزة الأساسية شنو كانت؟ العصا. قال أشوف هاي العصا، القها، صار ثعبان خاف منها، قال له لا تخاف، شيلها إني لا يخاف لدي المرسلون، يلا خذها وروح لفرعون. عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ما أعرف فلان نبي معجزته كذا. نبينا صلى الله عليه وآله معجزته كانت علمية ثقافية، كان القرآن، حمل القرآن، القرآن تحدى به المجتمع الجاهلي ولا زال يتحدى به، لا زال القرآن يؤدي دوره، القرآن ما انتهى. نعم القرآن اليوم صار مألوف عندنا، مألوف، احنا اصبحنا ما نعرف، يبقى القرآن مهم، لكن اصبح القرآن عالما ضاع بين جهال، احنا اللي اصبحنا جهال ما نعرف قدر القرآن، وإلا القرآن عظيم يحتفظ بعظمته، لا زال ولا زال يتحدى، لا زال مؤثر، احنا اصبحنا ما نعرف، احنا اصبحنا جهال. التفت كيف؟ وعلم، علم القرآن، وجه الناس الى العلم، الى التعلم، الى الاستزادة من العلم. يقول للنبي صلى الله عليه وآله وقل ربي زدني علما، حتى النبي يقول له زدني، عندك علم نعم، لكن اطلب الاستزادة، وقل ربي زدني علما. فبدأ الإسلام بالعلم وبالثقافة، ويريد الأمة أن يكونوا متعلمين، لا يكونون مجتمع جاهل، لا يكونون أفراد جهال لا يعرف شيء، لا يغزوهم الجهل، لا يقضي عليهم الجهل، لأن الجهل مثل المرض والمرض مثل الفقر، هذول ثلاث أعداء للناس، الجهل والفقر والمرض، وكل واحد منهم عدو، كل واحد منهم يريد القضاء على حياة الناس. الآن يمكن واحد ما عنده فقر، ما عنده مرض والحمد لله، لكن الجهل مشكلة، مشكلة. لا احنا عندنا اليوم مشكلة أكبر، احنا عندنا اليوم من يفترض بهم أن يكونوا مرشدين ومعلمين وموجهين للناس، هذول عندنا جهل اليوم، هذول عندنا جهل. لا الإسلام أراد أن يكونوا علماء، علم القرآن، خلق الإنسان، خلق أول إنسان، أول إنسان من هو؟ هو آدم أبو البشر وإحنا ذريته، خلق الإنسان، علمه البيان، البيان أيها الأخوة شنو البيان؟ البيان المعروف في مفهومنا، البيان يعني التحدث، يعني التكلم، وإنما قيل له بيان لأنه يبين مراده، يبين عما يجيش في صدره. إذا واحد ما عنده آلة البيان، آلة التحدث، ما يعرف يتكلم، ما يعرف يبين، مشكل أمره. علم الله سبحانه وتعالى الأوليات، وضع للأوليات لازم هو يبني عليها، علم الخط، علم القراءة، علم الكتابة، أعطى نظر، أعطى فكر، أعطى لسان، حتى يميز أولا عن الحيوان. الحيوان ما يعرف يبين، الحيوان ما عنده بيان، فالإنسان أفضل، أشرف، أسمى، مقدم على الموجودات والكائنات كلها. هذا أولا. ثانيا لازم يستزيد بيانا، لازم يعرف يتكلم، لازم يعرف يقول، لازم يعرف يعبر، وإلا مشكلة، مشكلة. اللي ما يعرف يعبر هذا يعني راح يعاني في حياته كثيرا، لازم يكون متكلم، لازم يكون متحدث. الآن تسألني تقول لي كل الناس لازم يكون عندهم بيان ويعرفون يتكلمون؟ الجواب نعم، هذا حسن، هذه زينة، هذا فضل أن يكون الكل يعرف يتكلم، يعرف يتكلم مو يتكلم قد يكون مو ضروري، لا تتكلم اسكت، لكن لازم عندك قدرة على التحدث والتكلم، عندك طلاقة، عندك بلاغة، عندك أصول البيان وقواعد البيان وجذور البيان وأسس البيان، لازم تكون متوفرة عندك عند الناس جميعا. ثم وهناك طبقة من الناس هذا لابد، نعم واجب، الخطيب لازم يعرف يتكلم، لازم عنده قدرة على البيان والتحدث، لازم يكون متكلم مسترسل في كلامه حتى يستطيع أن يعبر عما يريد أن يعبر عنه، وإلا ما يقدر. يعني أنت تصور واحد متكلم، الآن هذا المتكلم قد يكون أستاذ في الجامعة، قد يكون خطيب يكلم الناس، قد يكون محامي لازم يدافع، أيا كان المتكلم إذا ما عنده قدرة على تبيين ما يريد بيانه توضيحه، هذا راح يعاني من مشاكل كثيرة، راح يقول غلط، راح يقول شطط، راح يكون كلامه ركيك، راح يعجز عن التعبير الصحيح بالشكل المطلوب، وهذه كلها مشاكل، هذه كلها مشاكل أوضحها لك. طيب الآن تعال إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، تعال إلى حديث رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله عنده حديث، هذا الحديث مشهور يروى عن رسول الله، يقول في الحديث، يقول إن الله سبحانه وتعالى يحب الرجل الحيي العلي، حيي العلي، الله سبحانه وتعالى يحب الرجل يكون شنو؟ كثير الحياء، هذا يسموه حيي، وكثير السكوت، عند عي يعني ضعف، ما يتكلم ما يتكلم. طيب الآن احنا نقرأ هذا الحديث، بعض الناس يقرأ هذا الحديث يقول عمي اسكت لا تتكلم، ان الله سبحانه وتعالى يحب الرجل اللي لسانه مو طويل، تطول لسانك تتكلم كثير مو زين. هذا رسول الله يقول، يقول ان الله يحب الرجل الحيي العي، اللي عنده عي او عي لا فرق، يعني مو منطق مو متكلم. يجي واحد اخر يقول له لا، رسول الله صلى الله عليه واله سال عم العباس قال له ما الجمال، الجمال وين؟ فقال صلى الله عليه واله في اللسان، الجمال الحقيقي في اللسان، لسانك لازم يكون حلو، لازم تكون منطيق، لازم تكون متحدث متكلم، عندك قدرة على إيصال البيان. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا، قال إن من البيان لسحرا، هذا البيان بعض الأحيان يقرب البعيد ويبعد القريب ويفعل فعل السحر في النفوس، وقد رأينا بالفعل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه صدق 100%. رأينا أن واحد يخطب في الناس ويعني يقدر يأثر في ملايين الناس الجماهير، مو ذاك اليوم يتأثرون بكلامه، لا بعد 1000 سنة هم يتأثرون بكلامه، كما هي خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ها، وغيره من الناس اللي خطبوا وتكلموا. فالآن كيف الجمع بين هذا وذاك؟ احنا ناخذ بذاك الكلام، يعني الواحد يكون ساكت عي يستحي ما عنده لسان طويل، ولا يكون متحدث متكلم ولسانه قوي ومنطيق وإلى آخرها، فياخذ بهذا أو ذاك. الجواب رسول الله صلى الله عليه وآله ما نهى عن البيان والتكلم، لما قال إن الله يحب الرجل الحي العلي، في المقابل إذا تريد أن تعرف معنى قول الرسول شوف بقية الحديث، في بقية الحديث يقول صلى الله عليه وآله وإن الله يبغض الرجل الملحف السآل، الملحف السؤال كثير السؤال يعني في مقابل الحي العي، يعني قسم الناس صنفين، واحد ملحف في السؤال يعني يلح يسأل هذا يسأل ذاك، يسأل حاجته من هذا وذاك ويكرر السؤال ويعيد السؤال ويسأل كل شيء، لسان طويل في سؤال الحاجات، يهين نفسه يستغل نفسه، سؤال يعني كثير السؤال ملحف في السؤال، هذا مو زين، هذول طبقة مو زينين. من الزين مقابل هؤلاء؟ من الزين؟ من اللي مستحسن من وجهة نظر الإسلام؟ يقول العي الحي، يعني هذا غير والبيان غير. ما يمنع رسول الله من التحدث والبيان والتكلم، إنما يقول في مقابل هذا الملحاف الملحف اللي يزيد في السؤال كثير السؤال يسأل هذا وذاك، في المقابل لا، يكون واحد عي ساكت عن حاجاته، يستحي يتظاهر بمنظر، يتظاهر يعيش، مو يتظاهر يعيش بين الناس مثل البلهاء، البلهاء اللي نقصد بهم أهل الجنة. في الحديث ورد أن أكثر أهل الجنة البله، البله يعني الساكت الهادئ الرفيق اللين، ما يلحف ما يشدد على الناس ما يضيق على هذا، وإلا في حدود التحدث والتكلم، في ساعة التحدث والتكلم لازم يتكلم، ما يصير يسكت. هذا عمل الأنبياء، أكو واحد نبي من الأنبياء تعرفه كان ساكت، هذا علي بن أبي طالب يسموه سيد البلغاء والمتكلمين، وهذه خطاباته سلام الله عليه، وما أشد تأثيرها، ما أشد حقيقة كلمة واحدة جملة كان يستثير بها الجيش، جيش خامل، جيش تعبان، جيش ساكت، ما ينطلق ما يتحرك، الإمام يوسف يتكلم كلمتين يشحذ هممهم يحركهم يخليهم ينبعثون ينطلقون بقوة. يعني مرة في صفين، خليني أضرب لك مثال، في صفين استولى معاوية على ماء الفرات، منع الماء بثلاث أيام، منع الماء عن معسكر علي بن أبي طالب، وذولا قاعدين واضعين يد على يد كل بين مدة ومدة يرحون خمسة ستة يحاولون الاستيلاء على الفرات، ما يقدرون يعودون بخفي حنين ولا يقتلون يستشهدون، لازم تصير حملة قوية، لازم الجيش كله ينطلق بقوة. فوقف الإمام سلام الله عليه خطب فيهم جملتين ثلاثة، قال شنو قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إن القوم، اسمع هذه بالحقيقة نحتاج فيها إلى أن أشرحها ساعات، لكن أنا أكتفي بذكرها، يقول إن القوم قد استطعموكم القتال، استطعموكم القتال يعني جعلوا القتال طعم، يسحبوكم يجروكم إلى القتال يضطروكم، احنا ما نريد القتال لكن أرغمونا اضطرونا، إن القوم قد استطعموكم القتال، الحين شو نسوي؟ فقروا على مذلة وتأخير محلة، أو رووا سيوفكم بالدماء تروا من الماء، فإن العيش في حياتكم قاهرين، فإن الحياة في موتكم قاهرين، وإن الموت في حياتكم مقهورين. اللي يحب يعيش لازم يموت قاهر قوي عزيز منيع، واللي يحب يموت خلي يعيش ذليل. ترضون بالذلة؟ هذه الجملة كانت كافية لأن تجعل هذولا ينبعثون انبعاث الأسود ويستولون على مشرعة الفرات. ولما استولوا على مشرعة الفرات قالوا يا أمير المؤمنين نفعل فعله، نمنع عنهم كما منعوا عنا. الإمام قال له نعم منعهم. ليش؟ لأن يكون الإنسان كالمستجير من الرمضاء بالنالي، لأن راح يصحح الخطأ بالخطأ. لا، لا ينبغي أن يصحح الخطأ بالخطأ. معاوية أساء، جماعة معاوية غلطوا، لا ينبغي أن يفعلوا ذلك، وإحنا ما نسوي مثلهم. لا، اسقوهم، خلوا المشروع مفتوحة لهم. الماء هذا ماء رزق الله للبر والفاجر، الماء مثل النسيم، الله سبحانه وتعالى الهواء جعله للبر والفاجر، الماء جعله للبر والفاجر، الأرض جعلها للبر والفاجر. ما تقدر أنت تمنع الحق الإلهي المشروع للناس أنت تجي تمنعه، ما يصير. أقول أيها الأخوة، كلمة واحدة كانت كافية لأن تهز كيان جيش وتحرك مشاعر الناس. مو الناس ذاك اليوم، أنا وأنت لما تقرأ اليوم تتأثر بكلام الإمام، أنا وأنت أيضا نتأثر بكلام الإمام. طيب أضرب أذكر لك يعني مثال آخر في القرآن الكريم. شوف رجاء هالجملة اسمعها. في القرآن الكريم يصف النساء بالضعف في البيان، كأن طبيعة المرأة أن لا تكون منطيقة ومتكلمة وتخاطب، شعدها حتى تخاطب. المرأة ربت بيت، المرأة تربي الأطفال، المرأة تقوم بمهمات خاصة بها تختلف عن مهمات الرجل بطبعها بفطرتها، تختلف عن الرجل. صحيح، ما تحتاج أن يعني تصبر أغوار الحياة بقوة وصلابة وشدة، هذه مهمات الرجل. فيقول عنهن بما أنهن بهذه الصفة، شو يقول القرآن؟ يقول أو من ينشأ في الحلية، يعني النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. اللي ينشأ في الحلية يعيش في الحلية، في الذهب، في الراحة، في الاستكانة، في البيت، هذا في الخصام يكون غير مبين، ما يقدر يبين، ما يقدر يتكلم. يقصد النساء في هذه الآية. طيب الآن المرأة لا يفترض بها أن تكون متكلمة، لا يفترض بها، مو مطلوب منها أن تكون خطيبة ومتكلمة ويعني تتحدث ولسانها طويل. يفترض أنها ما تعرف تتكلم، يفترض أنها عاجزة عن هذا النوع من الاختبار. لكن احنا وجدنا الزهراء بأبي وأمي ألقت خطبة، خطبة عجيبة، دوخت الناس، دوخت العقول، دوخت أرباب الفكر إلى اليوم. كيف؟ ألم تكن مرأة؟ ألم تكن ربة بيت؟ ألم تكن تربي الحسن والحسين والزهراء وبناتها وعيالها؟ نعم كانت بهذه الصفة، لكن ما استغنت عن العلم، عن التعلم، عن الاستعداد للبيان. تلقت العلم، احتفظت به لوقت الحاجة، يوم اللي احتاجت أثبتت جدارتها، قوتها، تمكنها من ناصية الكلام. احنا اليوم بالعكس، احنا اليوم من يفترض به، اليوم من يفترض به ان يكون متكلم ما يعرف يتكلم، اليوم من يفترض به ان يكون يعني عمله آلته الخطابة والبيان ما يعرف. بينما يوم اللي نزل القرآن على رسول الله يقول المرأة ما تعرف بيان، تطلع فاطمة الزهراء تعرف. ليش؟ نعم من شأنها أن تكون يعني ربة بيت، مهمتها في البيت، لكن لو احتاجت تعرف. ما فقدت هذا الامتياز، لكن ما استخدمته، ما تحتاج تستخدمه. يعني الإسلام ما منعها من العلم والتعلم والاقتدار، لا، منعها من الممارسة الفعلية، أنت مو بحاجة لا تمارسي. هذا طلعت خطبت بنتها زينب بأبي وأمي، هذه زينب كم خطبة لها، كم موقف لها تتكلم، وشلون تتكلم. يعني حقيقة احنا اليوم لما ننظر الى خطب السيدة زينب بأبي وأمي نقول هذه كأنها طبعا ما كانت هالشكل، لكن كأنها قاعدة شهر تعد لهذه الخطبة، تستعد لمثل هذا القول. لكن هي بأبي وأمي ارتجلت، ما تستعدت، كيف تستعد، من أين لها أن تعرف أن هذا راح يكون مصيرها؟ لا، ارتجلت في الكوفة، ارتجلت في مجلس ابن زياد، ارتجلت خطاب في مجلس يزيد، ارتجلت وبكل قوة وصلابة. أي نعم، تقول له فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. تقول لي أنا الزمان جابني، الدهر جابني، أوقفني بين يديك، إني لا أستصغر شأنك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرى والصدور حرى، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبى، بحزب الشيطان الطلقاء. أنت أولاد الطلقاء، عن الزمان جابني أوقفني بين يديك. وكذلك ابن زياد، خلت ابن زياد في حيرة من أمره، ما يعرف شي يقول، أخرسته بنطقها بأبي وأمي. وكذلك في الكوفة أحدثت معجزة أيها الأخوة. إحنا صحيح نقرأ ونبكي ونتأثر عاطفيا، لكن اللي يقف على كلامها أدبيا يقف على المعجزة التي أحدثته، على القنبلة العظيمة التي فجرتها زينب، يشوف فيها آية من آيات الله. هذه مو سيدة وربة بيت، هذه عظيمة، هذه أحدثت آية، هي آية في نفسها، آية من آيات الله. هذه بنت محمد رسول الله. هذه بنت علي وفاطمة، وقفت في الكوفة الآن قبل ساعة أدخلوها الكوفة، صار أهل الكوفة يتصدقون عليها وعلى الأطفال، فصارت أم بالخبز والتمر، صارت زينب وأم كلثوم تأخذان ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وتقولان يا أهل الكوفة إن الصدق علينا محرم. يعني الآن في مدخل الكوفة ما يدرون هذول منو، الناس ما يعرفون، ما انتشر الخبر بعده، لا زال مو منتشر. أما زينب فحولت الناس، الجماهير، الأمة العظيمة من الناس، اللي البعض يقول تعدادهم قد يصل إلى ذاك اليوم إلى 4 ملايين، خلاص نقول يبالغ 2 مليون، خلاص نقول يبالغ 1 مليون. المليون مو عدد قليل، من هالمليون إيش كم واحد واقف بالساحة سمعوا مرة واحدة، انتشر الخبر كالنار في الهشيم، جايبين منات رسول الله سبايا، بنت علي بن أبي طالب اللي كانت قبل سنوات أميرة هذا البلد، سيدة هذا البلد، اليوم جايبيها أسيرة، وين شنو؟ خرجت النساء والرجال، الآن ضجة، إبل، حيوانات، ضجيج، صخب، كيف تسكتهم؟ يقول الراوي، يقول وخطبت زينب يومئذ فلم أر خفرة أنطق منها، ما شفت وحدة خفرة محجبة مستورة أنطق منها، فلم أر خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، أشارت إشارة كانت كافية تسكت الناس، أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، مسكوا أجراس حيواناتهم حتى يسكت الصخب، حتى يسكت الضجيج، حتى يخيم عليهم سكون مطلق. أي نعم، هكذا فعلت زينب بإشارة، بإشارة منها، بإيماء، أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم افتتحت الكلام بحمد الله والصلاة على شكرة الله، حمدت الله. أي نعم، ما صارت تولول وتصارخ وتبكي، لا لا، إنما بدأت بالحمد والثناء على الله، شكرت الله على هذه النعمة، على أن أصبح أخوها شهيد، أهلها شهداء، مدافعين عن دين الله، تعتبر ذلك فضل، نعمة، منة من الله عز وجل. ثم قالت: الآن أنتم أهل الكوفة يا أهل الختن والغدر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة، عسى لا نشفت هاي الدمعة. أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الردمة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمس الأعداء، أو كمرعا على دمنه أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما تزرون. إلى أن قالت: يا أهل الكوفة، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها بغسل بعدها أبدا. يعني هذا العار بعد ما ينغسل عنكم، ما ينغسل إلى يوم القيامة. راح يقولون أهل الكوفة قتلوا الحسين، يبقى هذا العار عليكم، هذه السبة تبقى عليكم أبدا الدار. ثم قالت: يا أهل الكوفة، أتدرون؟ تعرفون سويتوا أنتم؟ تعرفون ماذا صنعتم؟ أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي كريمة له أبرزتم؟ فلقد ذهبتم بها صلعاء عنقاء شوهاء خرقاء، كطلاع الأرض وملؤ السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تظلمون. مسترسلة في خطابها، مرة واحدة نظرت في الأفق بعيد، وإذا بها ترى رأس أخيها أبي عبد الله، وهو رأس زهري قمري على رأس رمح طويل، هاجت أحزانها واشتدت آلامها، وأومأت إليه وهي تقول: يا هلالا لما استتم كمالا، رأت الرمح زينب حين مالا، وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلا حياته هلالا، يا هلالا لما استدام كمالا، يا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا، يا أي شيء راجع سيا الدن، يا شيء يا شيعة ما تحسي الدرنه اي والله يرد ابنها حتى يودعنا اي والله يرد ابنها حتى يودعنا او يرد لابوهن ينشدن لو غاب شخصه وبعد عنا يا اللي يتوزع يا محملنا بعد هالابيات واسعدك الدعاء يا عادت يا اخويا تلاقى فوراتك بالرماح وشابك انت العبيه الى الياح خويا وبصوت عدونا بالغنى صاح بذل مكيف وبالنصر مستار يصل الرمر يا منفذ العرابين يا سور المرمر المال مصاعيد يا طير السعد يا معلم الصياعي يا طير السعد يا معلم الصياعي حافت بيه فوق الرمح وكار حافت بيه فوق الرمح وكاياب نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله إخواني عندنا مريض أوصونا بالدعاء له نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى وهذا المريض بالخصوص وقضاء حوائجكم جميعا. أقرأوا معي رجال النساء اللي داخل المجلس واللي برا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المريض المنظور البس ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا خاصة من مضى من أهل هذا المجلس وأهل هذه الحسينية، من مضى منهم أمس قريبا عاجلا الحاج قنبر الله يرحمه، ومن مضى قبل أيام أبو مختار وأبو علي وكثيرين، وأقدمهم جميعا ربما حسب ذكري أنا قبل 35-36 سنة جيت كنت أرى المرحوم الحاج جعفر معرفي كان يخدم هنا، ومن مضى منهم جميعا إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.